أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه ظاهر القضية الشرطية أن القيود ترجع إلى مفاد الهيئة، أي مفاد الوجوب، فالتقييد يطرأ على الوجوب، خلافا لما نسب إلى الشيخ الأعظم بأنه وإن كانت ظاهر القضية بحسب القواعد العربية أن المعلق عليه الشرط هو مفاد الهيئة، ولكنه نرفع اليد عن ظاهر القواعد العربية ونرجع القيود إلى مفاد المادة، أي متعلق الهيئة، فتكون الوجوبات فعلية مطلقة غير مقيدة، وإنما القيود ترجع إلى المادة، فوجوب الصلاة ثابت من الآن، غايته أن الواجب مقيد بماذا؟ بمجيء الزوال. والوجه فيما أفاده المحقق الشيخ الأعظم هو أمران: الأمر الأول مانع ثبوتي، أي يوجد هناك مانع ثبوتي من إرجاء القيود إلى مفاد الهيئة. الوجه الثاني، لو تنزلنا عن المانع الثبوتي فما يقتضيه الوجدان أو العرف هو رجوع القيود لبان وعرفان ووجدانا إلى من؟ إلى مفاد المادة، إلى الواجب. فهنا بيانان: البيان الأول الإشكال الثبوتي، ذكر في التقريرات ما حاصله أن هناك خمس مقدمات بالالتفاف إليها تتضح النتيجة، يعني تحليل المطلب، والتحليل خمس مقدمات باب التحليل، وإلا هو تقدر تجيبها في سطرين في السطور، بس مسألة تحليلية عشان بعدين لو بتشكل تضع يدك على أي مقدمة، هي فقط مسألة فنية. المقدمة الأولى أن الوجوب مفاد الهيئة، وهذا واضح. المقدمة الثانية، مفاد الهيئة النسبة البعثية والإرسالية، فما وضعت له هيئة الأمر وصيغة الأمر النسبة البعثية أو الإرسالية، وهذه المقدمة تتكفلها بحث الأوامر الذي بحثناه مفصلا. المقدمة الثالثة، أن النسبة معنى حرفي، وهذا ما يتكفله أي بحث المعنى الحرفي، حيث هنا قلنا أن المعاني النسبية متقومة بطرفين، فالنسبة معنى حرفي. المقدمة الرابعة، شوف كل مقدمات متقدمة، المعنى الحرفي جزئي، وهو ما بحثناه في حقيقة المعنى الحرفي، وقلنا أن المشهور بنوا على أن المعنى الحرفي شنه؟ جزئي، لأن الوضع عام والموضوع له خاص. المقدمة الخامسة، الجزئي لا يقبل التقييد، لأن القابل للتقييد المفاهيم الكلية، فإذا كان المفهوم كليا فيقبل التقييد، والجزئي ليس من قبيل المفاهيم الكلية. النتيجة لا يمكن إرجاع هذه القيود إلى مفاد الهيئة التي هي معنى نسبي، معنى حرفي، معنى جزئي، لأنه لا يقبل التقييد، فلا يقبل الجزئي الإطلاق والتقييد، فجميع القيود سترجع إلى مفاد، إلى مفاد ماذا؟ المادة، لأن مفاد المادة معنى اسمي، والمعنى الاسمي معنى كلي، والمعنى الكلي قابل للتقييد والإطلاق. إذن المتكلم عندما يأتي بصيغة الأمر فقد أوجد فردا من الطلب. المتكلم عندما يأتي بصيغة الأمر فقد شنو أوجد فردا من الطلب متعلقا بالفعل، وهذا الفرد من الطلب جزئي فلا يقبل التقييد. هذا تمام الكلام في بيان أي مانع؟ المانع الثبوت، الثبوتي واضح، وهم درسنا وهم أشرنا، يعني درسنا في كتب سابقة وأشرنا له في أبحاث سابقة. خلنا نقرأ عبارة بعدين ندخل في الجواب، حين ندخل في البيان الأول وجوابه ثم نذكر البيان الثاني وجوابه أفضل. قال فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، في تعبير إن كان وجوبه، معنى الواجب إذا لاحظنا مع شيء فنأخذ الوجوب، فنأخذ العرض، العارض على الواجب، فالتقييدات كلها ترجع لوين؟ على رأي الشيخ العظام، على رأي الآخرون، إلى الوجوب. إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، وإلا فمشروط كذلك بالإضافة إليه، وإن كان بالقياس إلى شيء آخر، قد يكون كان بالعكس، قد يكون بلحاظ آخر، ما يفرض أنه مشروط سيكون مطلق، وما يفرض أنه مطلق سيكون شنو؟ مشروط. ثم هي محل البحث بين الشيخ العظام وبين الأعلام. ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط. فما في وجوب قبل الشرط شيخنا، يعني والشرط شنو يجعل أجل؟ ما يجعل الوجوب؟ نعم أحسنتم. إذن بكلامه ليس هناك شنو؟ لا طلب واقعا، والمدار في الطلب الواقعي على الطلب الفعلي مو الطلب الإنشائي الجعلي. قال كما هو، من وين هالظاهر؟ من جهة الظاهر أنت شيخنا العظام الشيخ أيها الأخوان؟ قال كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط اللي هو مجيء زيد من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام نفس الطلب، والإكرام طلب الطلب، وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام معلق على المجيء، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا بالمجيء. فكأن هكذا يقول يجب فعلا الإكرام بقيد المجيء، لا مو صحيح، لا تقول يجب فعلا الإكرام المقيد بالمجيء، قل يجب
إن جاء زيدون الإكرام، إذا بتقدم بترتب يجب إن جاء زيدون الإكرام، فالإكرام مطلق والقيد يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى يجب، لا أن الواجب يكون، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا، وهو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود البيع للمادة، لا داخل النهي بلي، فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة، كان هو يعني مو جازم بالنسبة، مع أنه بلي درس عنده ودارس عند أستاذه، فجعلوا هذه النسبة على عهد من تقريرات المجدد الشيء الشيرازي، أستخدمت المتقالية التقرير المجدد على الميرزا أبو حسن كلانتري نعم المقرر تقريرات مدعيا لامتناع دعوين، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ثانيا ولزوم كونه من قيود المادة لبا، هذا إشارة إلى المسألة الوجدانية العرفية اللبية، مع الاعتراف كما هو سيوضح الآن، مع الاعتراف بأن قضية يعني مقتضى القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا، لكنها ظاهر بدوي. أما المحذور الأول محذورين، أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد، أنا جزئي، مفاد الهيئة الفرد، فرد الطلب، جزئي الطلب، لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالصلاة بالصوم بالفعل المنشأ بالهيئة، الفرد المنشأ بالهيئة معنى نسبي، والمعنى النسبي حرفي، والحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق، فلا يقبل التقييد، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل، ما هو نحو الشرط؟ المانع، واضح، نحو الشرط المانع. قال فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة، الطلب يدل عليه الهيئة، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.
جابه الإشكال.
مو الميرزنائي أشكال على أخوند إنه جوابك على حل إشكال.
نعم. بلي.
فالأخوند هني يقول أصلاً ما في وجود فعلي.
ما في وجود فعلي. بلي.
وبالتالي إذا نقلت الكلام إلى مرحلة الفعلية يصير إشكال الميرزنائي وارد.
نعم.
لأن أنتوا ذي ذاك الموضوع تفضلتوا وقلتوا شوفوا هل يتم الكلام على. بلي. الحين خطر.
بلي. هل في تهافت أو ما في تهافت؟ فلينظر. هاي نفس السؤال يعني يرجع. هل في تهافت بين ما ذكره هنا أنه لا طلب واقع؟
لا، ما في تهافت.
نعم.
واضح أنه هو حل الإشكال.
أقول بناء على
خصوص. الآن إحنا نقول المشكلة مو في الجعل. نعم. يعني الجواب النهائي كان المشكلة في الفعلية.
فعلية.
آخر يقول رحمة الله عليه ما في فعلية.
ماكو فعلية.
ما
نعم.
وإن كان قد إلى أمور أخرى يلحظها بعين العلم.
بالتالي ما بيرد الإشكال الآخر، يقول أنا ما لو كانت في فعلية ففي معلول، فكيف صار أثر المعلوم في الموجود؟
بالضبط.
أما إذا ماكو فعلية ما فض ما يرد الإشكال الآخر.
ما حل الإشكال في الشرط، لأن المفروض أن بحثنا في الفعلية كان الإشكال
نائم. على أي حال، بل متفهم كلامكم، بس أحتاج إلى قصدي بحث، يعني نفس البحث السابق يأتي يعني. خب، هذا هو الإشكال. تنبيه شيخنا، مقتضى هذا الإشكال، ركزوا في المطلع شيخنا، وهذا نبه عليه سيدنا الأستاذ في الدرس، مقتضى هذه الصيغة من الإشكال أنه لا يصح أن ينسب إلى الشيخ الأعظم أنه دائما القيود التي يحتمل أن تكون للوجوب ترجع إلى الواجب، كما هو المشهور على الألسنة، صحيح؟ كما هو لعله درسنا، كما هو لعله الآن شيء من ظهر عبارة المصنف. وبيان ذلك أن المشكلة إنما نشأت بناء على هذه الصياغة من نكتة الهيئة، فلو استبدلنا الهيئة بالمادة في خطاب، فلو جاءتنا آية أو رواية قالت يجب الحج إن استطاع المكلف، تفتين عبر بالمادة لم يعبر بالهيئة، فهنا لا يأتي هذا البيان. النكتة، فإن هذا البيان إنما يتم، وهذا المعذور إنما يتم في مورد ما لو كان ظاهر القضية الشرطية استفادة الوجوب من الهيئة، أما لو استفدنا الوجوب من المادة أو استفدنا الوجوب من جملة اسمية أو من تعليل أو من بيان عذاب أو جملة خبر، المهم أي شيء. نعم، المهم يعني المهم مو ماد مو الهيئة، يعني هذا الآن المحل الكبراوي. ولهذا بناء على هذا يمكن للشيخ أن يفترض كما قد يظهر من بعض كلماته أن بعض القيود ترجع إلى الهيئة أو ترجع إلى الوجوب، فلا يتنافى مع ما ذكره أو ما نسب إليه هنا، لأن تلك الأدلة ظاهرها أن الوجوب ليس مستفادا من الهيئة، إنما مستفاد من المادة. فلو خلينا وهذا التقريب لا يصح أن نقول دائما الوجوبات مطلقة والواجبات هي المشروطة، بل إنما يتم في مورد ما لو كان الوجوب مستفادا من الهيئة دون المعنى الاسمي. وهذا نبه عليه سيدنا الأستاذ في مجلس الدارس. نعم، والتفاتة جيدة، أنا هم ما كنت ملتفت، يعني ما كنا ملتفتين إليها قبل، وقد تندفع بعض الإشكالات اللي بعض التعارضات والتنافيات بين ما نسب إلى الشيخ، بعض الشيخ في بعض كلماته في المكاسب يظهر منها أن هذا الوجوب مشروط، مع أنه لعله بالرجوع إلى أنه قد يكون المستفاد مو الهيئة، المستفاد شنو؟ المادة. وإن كان البيان الثاني الذي سيأتي، هذا البيان الأول، وإن كان البيان الثاني الذي سيأتي وهو التنزل عن هذا البيان، بل مقتضى البيان الثاني أن لا فارق بين أن التعبير بالمادة بالمعنى الاسمي أو المعنى الحرفي بالمادة أو بالهيئة، فالتفت وانتظر. ما هو الجواب عن هذا الإشكال شيخنا؟ حيث إن هذا الإشكال من الإشكالات المهمة، فأنا خلال التحضير كذا بل ذكرت أو حضرت أربعة أجوبة عن هذا الإشكال، وهو حل مشكلتي أن المعنى أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق ولا التقييد، فالقيود ترجع إلى وين؟ فالقيود ترجع إلى المادة للهيئة. نشوف قدرنا نجيبها ما قدرنا نشوف الآن. الجواب الأول، ما يظهر من كلمات الآخوند، فبالإضافة إلى الإشكال الكبروي العام عند الآخوند، حيث إنه كما درسنا في بحث المعنى الحرفي لا يرى الأصول الموضوعية التي بني عليها الاستدلال، حيث إن الآخوند لا فرق عنده بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في أن كليهما الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، واضح؟ وإنما الفارق بينهما حيثية أخرى قد ذكرناها ترجع إلى طور الاستعمال، وما كان في طور الاستعمال لا يكون قيدا لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا المعنى المستعمل فيه اللفظ. وحينئذ يقول الشيخ الآخوند إلى الشيخ الأعظم، مفاد الهيئة ليس النسبة، واضح؟ مفاد الهيئة الطلب، تفتين؟ وهي بحثنا سابقا، بعضهم يشتبه ينسب للآخرون النسبة، ما يقول النسبة، يقول معنى اسمي الطلب، والطلب معنى اسمي، معنى كلي، والمعنى الكلي قابل للإطلاق فيقبل التقييد. هذا جواب شنو شيخنا؟ جواب بل مبنائي على المبنى، والمهم هو الجواب البنائي للجواب المبنائي. الجواب الثاني الذي ذكره الآخون بأنه لو سلمنا أن المعنى الحرفي جزئي ولكن نقول جزئيته لا تمنع من تقيده وإنما تمنع من تقييده. والوجه في ذلك أن الجزئية إنما نشأت حين الإنشاء، حين إنشاء الطلب، حيث أن المنشأ فرد من الطلب، فالجزئية إنما نشأت من طور الإنشاء. فيقال الجزئية حصلت بالإيجاد، فقبل إنشائه، قبل إنشاء الوجوب لا جزئية ولا كلية، لا شرقية ولا غربية، صحيح؟ محقق العراقي يقول لا جزئية ولا غربية، مر علينا في الرسائل، معلق على كلماته، على كلمات اللي هو المن، على كلمات النائني، جاب مثل إمام النائني بقرب مطلب يروح فوق ينزل تحت، أمثلة، والإناء الشرقي والإناء الغربي والإناء الغربي، قال لي أطى حاشية، قال فتدبر حتى لا تكون شرقية وغربية. يقول هاي يقول يعني كان متورط يجيب أمثلة شرقية وغربية، يقول فتدبر لكي لا تكون بعد شرقية وغربية، فلا شرقية ولا غربية. يقول تعرف حواشي بعد يحافظ. خب الجزئية إنما حصلت بالإيجاد، فقبل إنشاء الوجوب ليس بجزئي، وبالتالي نقول تارة نفترض، ركزوا، أن الشارع أوجد الطلب وبعد إيجاده يريد أن يعرض عليه التقييد بحيث يكون التقييد بعد الإنشاء، هذا غير ممكن، إذ بعد إيجاده قد تحقق المنشأ ويستحيل الانقلاب، بعدما أنشئ وأنشئ بهذا اللحاظ لا يمكن أن يعرض ويطرح عليه التقييد، لأن هذا يلزم منه شنو؟ انقلاب المنشأ عما هو عليه، وهو مستحيل، واضح. ولكنه يمكن للمنشئ أن يوجده مضيقا، أن يوجده من أول الأمر مقيدا، فهذا الفرد من الطلاب ليس هو جزئي قبل الإيجاد، فمن أول الأمر يوجده شنو؟ يوجده ضيقا، بنظير ما عبرنا عنه قبل زمان، ضيق ليس من باب ضيق فم، ليس من باب لأنه فم الركية والبئر واسع ثم يراد تضييقه بعد إيجاده، بل يقال من أول أوجده مضيقا، أوجد فوهة البر أو فم الركية ماذا مضيقا. وحينئذ يقول الآخون يمكن للمولى أن يوجد هذا الإنشاء بل ويوجده مقيدا، وحينئذ ليس هذا من باب عروض التقييد بعد الإيجاد، فلا يرد الإشكال. ثم دخل في نقض وإبرام، خلنا نقرأ هذا بعدين شوف. قال أرجع عبارة قال يجعل كل بل يتصور المولى كله الطلب المقيد بكذا، فيوجد طلبا مقيدا بكذا،
يعني يكون
النتيجة
يكون من الوضع العام،
يعني لا هو الوضع،
يعني الوضع
بلي بلي متصور عام بلي متصور عام دائما الوضع عام. نعم حسن الوضع كلي والتفاق يعني يتصور كلية الطلب المقيد فينشئ هذا اللفظ فينشئ هذه الصورة ويجيلها بالصيغة. نعم قال ولا يخفى ما فيه. شو الإشكال الثاني شفتوا ولا يخفى ما فيه. أولا هبيع المطلب مالك كامل اللي ذكره وين اللي ذكره في بحث المعنى الحرفي نقرأ. قال أما حديث عدم هي حديث من الأحاديث تصدقها لا أخوان هاي من الأحاديث لا ينبغي تصدق الأحاديث مو بحث علمي يقول لك حديث يعني الكلام المشهور أحاديث. أما التعبير بالحديث شرع الضعف في كلمات الإعلام يقول حديث يعني حكي حكاية هاي. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل وأخاف طالب جديد جاي درس الشيخ العظام فقام عيد الشيخ الظاهر فلأن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها الوضع عام والموضوع له عام المتصور عام والموضوع له اللفظ عام وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال في طور الاستعمال كالأسماء وإنما الفرق بينهما إنه أنها أي أنها الحروف وضع الأسماء اللي هو الأسماء أنها وضعت لتستعمل وقصيد بها المعنى بما هو هو. وشرحنا اللام هذه هل هذه اللام قيد في المعنى الموضوع له اللام قيد في العلقة الوضعية قيد في وين شرط في الاستعمال بحثنا مفصلا وعورنا رأسكم على السبورة وجبنا درس كامل كلمات سيد المنتقى وتوصيل وتصوير المطلع في الأفضل صلاة المطلع. أخاف نسيتو شيخنا رجع
محفوظ الصدر
قال والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلال لحاظ واللحاظ الناشئ من أي طور من طور الاستعمال ليس من طوارئ المعنى يعني ليس من قيود المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. يقول الطلبة لأن ما حموافقية ما حتوافقية شيخنا من تلامذته كلهم خالفوا مجدد الشيرازي للنائين بعدين العراقي ما حد وافقه يقول له كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى وأولي الدراية والنهى المفروض فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيها مطلق قابل لأن يقيد هي الجواب الأول مع أنه لو سلم أنه فرج فإنما الجزئيون فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا تصور الطلب المقيد وأنشاه مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين هو دالين الطلب والشرط والقيد فببركتي أنه في مقام الإثبات ذكر الصيغة وذكر القيد هذا يكشف على أن ما تصوره قبل الإنشاء شنو الحصة المقيد وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده بل في آن واحد أنشاه مقيدا أوجده مقيدا فافهم. فإن قلت هذه إشكالات بعد احنا نرجع إليها خلنا نجي للأجوبة بعدين نقول فإن قلت لأن إن قلت قلت من بيرصع لنا أصل المطلع بلي
إشكال نفس إشكالات بعدين
لا قد يقول قائل شيخنا العزيز أن هذا الجواب الذي أفاده الآخون مبني على التسليم بأنه الجزئية نشأت عن الإنشاء. تفتين؟ بحيث أن السبب الذي أوجب حصول الجزئية للمعنى الحرفي هو الإنشاء، بحيث قبل الإنشاء ليس بجزئي. فالآخر يقول تحيل فإنشئه مقيد مقيدة. ولكن قد يقال بأن الشيخ الأعظم يقول الجزئية لم تنشأ من الإنشاء، وإنما الجزئية نشأت من أمر وصفة ذاتية، وهو كونه معنى حرفي لا عن إنشائه. تفتهم؟ الجزئية إنما نشأت من كونه معنى حرفي لا من جهة حيثية إنشاء، فقبل إنشائه هو معنى حرفي، والمعنى الحرفي ليس ناشئاً حرفيته من إنشائه، لأن الواضع وضع اللفظ للمعنى العام والموضوع له الخاص. إذن إن الجزئية إنما نشأت عن كونه معنى حرفي لا عن إنشائه، فسواء كان قبل الإنشاء أو بعد الإنشاء فمفاد الهيئة جزئي والموضوع له اللفظ جزئي، فلا ينفع الجواب. نعم لو كانت الجزئية نشأت من عالم الإنشاء وهو بلحاظ حرفية لا بشرط، قد نقبل كنه نقبل كلامك، وحينئذ لا يأتي هذا الجواب الذي ذكرته. أيها من؟ أهل أخون. فافهم ولعله لأجل هذا الإشكال يا شيخنا الذي قد يطرأ على الذهن، يقول فافهم، فإن هذا الإشكال لا يرد. فهم بعد كيف تدفع الإشكال؟ هذا الإشكال ركز اليوم، حط النقاط على الحروف، هل بنت فاكر تفكير مطالب شيخنا؟ حط النقاط على الحروف، شو صار؟ وش معنى؟ وش معنى المعنى الجزئي؟ ارجع، وش معنى الجزئي؟ حل المطلب، حل المطالب شيخنا، واربط هذا المعنى الجزئي يعني شنو؟ يعني لا علاقة بالإيجاد والإنشاء أو لا، هو لا بشرط من هذه الجهة. فكيف يوجد المعنى الجزئي؟ شنو مقيد؟ هل يوجد زيد مقيد مثلا؟ هل يوجد زيد مقيد؟ الجزئي هل يوجد هل يوجد حصة يعني أنت تصورت قيده وتحطه بعدين؟ هل يصير؟ فكر في المطلب. هذا الجواب الأول للآخوند، ولعله لأجل ذلك قال فافهم. يعني فافهم في إشكال، فافهم في جواب، يعني مفروض نحتاج الجواب الحين
شيخنا. فافهم جيدا
لا لا حتى فافهم الظاهر، يعني هو يقبل هالمبنى بعد الجواب بعد جواب ثاني. إذا فافهم في إشكال يعني ما جاب جواب على كلام الآخوند، يعني ما جاب جواب في النتيجة على كلام الشيخ. واضح؟ إذا قال فتأمل وتأمل جيدا، نعم. أما فافهم لا، فافهم يعني إشارة إلى، عادة إشارة إلى تمامية الجواب. المهم هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره المحقق العراقي، وهذه بعض المطالب كثيرة استفدناها من سيدنا الأستاذ، له الفضل علينا، ليس عندنا شيء. هذه مطالب كثير منها استفدناها من سيدنا الأستاذ حفظه الله، فله حق علينا لا بد أن يذكر ومن أن يعني. المطلب الثاني وبلور المطالب كذا جمعها. المطلب الثاني ما ذكره العراقي قدس سره، وهو أن الجزئي إنما لا يقبل التقييد الأفرادي، ولكنه يقبل التقييد الأحوالي. فمثلا زيد جزئي، هذا زيد لا يمكن أن تقيده بلحاظ الفرد، ولكنه لا مانع من فرض التقييد الأحوال، فتقول زيد في حال النوم كذا، زيد في حال الدرس كذا، زيد في حال السفر كذا. فحينئذ أما الجزئية تتنافى مع التقييد الأفرادي ولا تتنافى مع التقييد الأحوالي، وحينئذ نقول هذه القيود التي في لسان الخطابات التي يراد إرجاؤها للوجوب من قبيل التقييدات الأحوالية لا من قبيل التقييدات الأفرادية. تفتين؟ فيقال وجوب صلاة الظهر ثابت في حال مجيء الزوال، في حال الزوال. وجوب الحج ثابت في حال الاستطاعة. واضح الفكرة؟ فهذه التقييدات كلها تقييدات شنو؟ أحوالية. فيقول هنا يقول الشيخ العراقي للآخون كأنه ما تعرف أول راسك تحتفظ لنا أنه عندنا تقييد أو ما في تقييد. بالنتيجة هذه الأمور كلها من قبيل التقييدات الأحوالية، ولا مانع من الإطلاق والتقييد الأحوالي في المعنى الجزئي، لأن المعنى الجزئي إنما يتنافى مع تقييد حقيقته وفرده. كلام لطيف شيخنا. ولكن شيخنا كل تأملات أعطيكم عشان تفكروا تصف الذهن هذا. قد يناقش بأن الجزئي تستفاد جزئيته من تشخصه، والتشخص في الخارج يساوق التميز وعدم الإطلاق، لا بلحاظ الفرد ولا بلحاظ الحال. فإن المتشخص لا معنى لفرض إقبال، لا معنى لفرض إطلاقه من جهة. تفتين؟ المتشخص متشخص من جميع شنو؟ من جميع الجهات. فلا يعقل فرض التشخص في الخارج ضمن حالات متعددة، وحينئذ لا يعقل فرض التشخص مع فرض حالات مختلفة، فلا يقبل لا الإطلاق ولا التقييد الأحوالي. وقام بعضهم، هاي سيدنا الأستاذ، بمحاولة علاج المطلب. يقول هذا كلام العراقي صحيح بس صياغته مو فنية، وترد على هذا الإشكال. يمكن إصلاح كلام العراقي بأن يقال ليس مصب الإطلاق والتقييد زيد من جهة حاله، بل حاله زيد. فرق. تفتي مطلب؟ ليس نحن لا نريد أن نقيد زيد، فإن زيد متشخص، والمتشخص هو متشخص لا ليس له إطلاق من حالات معينة، إنما نريد أن نضع يدنا على حال زيد. وحال زيد معنى اسمي له حرفي، حال زيد معنى اسمي، والمعنى الاسمي قابل للإطلاق والتقييد. فحينئذ في لسان الدليل تارة نريد أن نضع يدنا على فرض الوجوب، وهذا الوجوب المتشخص، نقول الوجوب المتشخص لا يقبل لا الإطلاق ولا التقييد الأفرادي ولا غيره. تارة نريد أن نلاحظ حال الوجوب فيقال حال الوجوب مقيد بحال الزوال أو عند الزوال، وفرق بين جعل مصب التقييد عنوان حال زيد الذي هو كلي فيقبل الإطلاق والتقييد، فالمقيد بالشرط حال الوجوب، حيث إنهم ذكروا أن الوجوب فيه ماذا؟ فيه معنى بل عرفي بل يستنتج، وهو ما يسمى تارة بالإطلاق الأحوالي أو التقييد الأحوالي، وهذا ناشئ من معنى عرفي سيق، وهو حال زيد، حال الوجوب، حال عامر. هذه الأحوال أعنن كلي. وهل معنى اللي يقولون أنه زيد في حال كذا دون حال كذا، عمر في حال كذا دون حال كذا، فإن هذا كلها تقييدات إلى حاشنه إلى حال زيد. فلعله من خلال هذا الأولى كما يقولون لا نعبر أن الجزئي يقبل التقييد الأحوالي، الجزء لا يقبل التقييد لا الأحوالي ولا الأفرادي، بل أن حال الجزئي يقبل التقييد وحال الجزئي معنى شنو؟ معنى كل كلي. هذا الجواب الثاني العراقي لعله يهتم وهو قبل أكثر الإعلام. كلام العراقي ما رأيت أحد ناقش من الإعلام، بعضهم أشار هالإشكال الصناعي الصياغي وقال مقصود الظاهر العراقي هذا المعنى اللي احنا تممنا. الجواب الثالث ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، أجل مختصر هذا ما بعد ما أخذ في التفاصيل، وذكره المحقق الإصفهاني وهو أنه قد حصل خلط بين التقييد والتعليق، ففرق بين فكرة التقييد التي تقتضي تقييد الدائرة بلحاظ الأفراد أو الأحوال، وبين التعليق الذي لا يقتضي تصرفا في المعلق عليه بلحاظ دائرته سعة وضيقا. تفتين؟ تارة عندك دائرة واسعة تريد أن تضيق الأفراد أو الأحوال، هذا من أي مقولة؟ من مقولة التقييد. تارة عندك دائرة لا تريد أن تضيق، تريد أن تقول هي ثابتة معلقا على شيء، هاي سمع شنو؟ تعليق متقييد. ويقول المحقق الإصفهاني العقل الفعال التي ترتسم فيه جميع المطالب، هل العقل الفعال بعد؟ ترتسم في جميع المطالب الأصولية في ذهننا موجودة. خب يقول الجزئي لا يقبل التقييد ولكن يقبل التعليق، فيقال وجود زيد معلق على وجود أبي. شوف دخل فلسفة بعد صانع سي دخل فلسفة، قال وجود دخل فلسفة مطالب فلسفية بعد جار وجود زيد معلق على وجود أبيه، والتعليق لا ينافي الجزئية، فيقال وجوب الصلاة معلق على الزوال. وش معلق على الزوال؟ يعني إن وجد الزوال وجد وجوب الصلاة. واضح؟ هاي التعليق، إن وجد الزوال وجد وجوب الصلاة، لا أن الوجوب مقيد بل معلق، ولا مانع لا من آية ولا رواية ولا من عقل، أن الجزئي لا يقبل التعليق. كلام لطيف. الجواب كم؟ الرابع. تعبتوا؟
هذا الجواب مقدم
معنا الأجوبة. كلها بعد قاعد تكلموا في التنازلات، احنا كل تعليق نتكلم في التعليقات. الجواب الرابع ما ذكره السيد الشهيد، وذكر الأستاذ أنه أيضا موجود في كلمات الإصفهاني لكن تحتاج مراجعة، وهو ما درسناه في الحلقة كام؟ الثالثة. مرعنا الحلقة الثالثة وحثنا مفصلا. يقول إن جزئية المعنى الحرفي، معنى المطلب، ليس بمعنى التشخص المنافي للتقييد. هذا اشتباه. فما هو المراد عندما نقول المعنى الحرفي جزئي؟ شنو جزئي؟ يقول السيد الشهيد ليس المراد من الجزئي هو التشخص المنافي للتقييد، بل المراد من الجزئية هو نسبة قائمة بين طرفين، والجزئية إنما هي بمعنى الحاجة والتعلق بالطرفين، هي معنى الجزئية، وليست الجزئية بلحاظ الانطباق على المصادق. واضح فكرة؟ وليست الجزئية بلحاظ الانطباق على مصادق كلا الطرفين. إذن المراد من الجزئية بمعنى الوجود الرابط، بمعنى التعلق بشنو؟ بالطرفين. وحينئذ قابلية انطباق النسبة على كثيرين وعدم القابلية إنما هي خاضعة لخصوصية شنو؟ الطرفين. فلو كان الطرفين جزئيين فالنسبة الحاصلة بين الجزئيين لم تنطبق إلا على هذين الجزئيين ولم تنطبق على كثيرين. أما لو كان أحد الطرفين أو كليهما كلي فإنه ستكون النسبة قابلة للانطباق على شنو؟ على كثيرين. كالنسبة بين هذا كنسبة الابتدائي أو كالنسبة بين الابتداء والبصرة، صحيح؟ سر من البصرة، فإن نسبة الابتداء حاصلة بين وين وين؟ بين السير والبصرة، والسير معنى كلي والبصرة معنى كلي، فهذه النسبة قابلة للانطباق على كثيرين. فمن مشى في الدراجة منطلقا من النقطة ألف قال هذا مصداق للسير من البصرة، بتفتين. من سار من نقطة باء يقال سير من البصرة. من سار من نقطة جيم قال سير من البصرة. وهذا يعني بلا إشكال أن هذه الجزئية لا تمنع من ماذا؟ الانطباق بلحاظ الطرفين. هذا هو المراد بنا النسبة بين البصرة وبين نسبة الابتداء بين البصرة وبين شنو؟ وبين السير. هذا هو المراد من الجزئية، ولا يوجد معنى آخر للجزئية. فصار المسألة المشكلة نشأت من تفسير الجزئية بمعنى التشخص المانع من قبل الانطباق على شنو؟ على كثيرين.
يقصد بالوجود الخارجي للمعنى الحرفي،
هذا في خلاف شيخنا،
او يقصد بالجزئي
عموما. هذا من وين جاي الخلاف؟ هذا بحث الوضع العام والموضوع له الخاص. عندما نقول الموضوع له خاص، هل الموضوع له الصوره اللي هي مصادق المعنى الكلي، او الموضوع له الخارج؟ فإنهم هم خلاف، وهي الله نبهنا عليه في بحث المعنى الحرفي. عندما يقال الوضع عام والموضوع له، كلماتهم هم شنو؟ مضطربة. هل أن ما وضع له لنا خلاف يفهم، هل ما وضع له اللفظ الأفراد بالحمل الشائع أو مصاديق الأفراد التي هي صور ذهنية؟ أعطيك مثال، لو جاء الواضع وقال في يوم الغدير، هل مثال معروف؟ وضعت شيخ العشيرة، يقول شيخ العشيرة ما يتكلم، يقول شيخ العشيرة وضعت لفظ علي لكل مولود ولد هذا اليوم، يوم الغدير. الوضع عام المتصور عام المولود هذا اليوم، والموضوع له شنو؟ خاص. أنا وضعت هذا اللفظ المصادق، الموضوع له المصادق في الخارج، المعلوم بالعرض في الخارج، أو الموضوع له اللفظ مصاديق تلك الصورة التي هي في الذهن. هذا من المطالب شيخنا الدقيقة، بل في بحث المعنى الحرفي تتوجه عليه إشكالات، وهم فيك أنه يعني نوع من الاضطراب فيك في كلماتهم.
شفنا جواب السيد الشهيد ناظر إلى
يقول وخارج وجود الرابط، يقول
شيخنا بس هذا الكلام ما ممكن. إذا مقصود وجود الرابط يعني الخارج،
يعني
الشيء ما لم يتشخص لم يوجد.
راجعوا كلامه،
يعني ما يقبل بلي.
جايب هذا البحث في بحث المعنى الحرفي، وجاب كلام المحقق العراقي في أنه بعض العناوين، بل بعض العناوين يمكن فرضها في ذلك، ومشق تحقيقه في بحث المعنى الحرفي. هني هم فيها البعض، بعضهم يفسر الجزئي بمعنى الصورة التي لا تقبل الانطباق على كثيرين كصورة زيد، بعضهم يفسر المطلب بالخارج. انتوا لو تتذكرون شيخنا، نحن لعل اتذكرنا في بحثنا قلنا الصحيح هو الصورة، لكن بما هي حاقية عن الخارج؟ لا نفس الخارج. فهل يتغير الأجوبة هنا وما تتغير؟ هذا بعد تحتاج إلى تحقيق في بحث.
مع الشيخين هذا خصوصا إذا جواب الإصفهاني، هذا يدخل فيه لا وجود المفاهيم الجزئية،
لا بلحاظ الحكاية عن الخارج. إذا نسبتها إلى الخارج بلحاظ الإشارة كما عبرنا عنه في بحث الوضع العام والوضع الخاص، نفس الإشارة بلحاظ والإشارة جزئي، والجزئي خب خلاص بعد يصير قابل للتشخص. ونفس ما ذكر هذا في العلم الإجمالي المحقق العراقي أنه هذه الصور بلحاظ الإشارة، الإشارة توجب التشخص، الإشارة إلى الإشارة الخارجية. خب هذا تمام الكلام في الجواب الأول، يأتي نقض وإبرام في جواب الآخر بل يأتي إلى غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.